صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ في هاتين الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أذكرها إن شاء الله بعد ذكر أسباب النزول. المفسرين يرددون في نزول هاتين الآيتين، يرددون بين اثنين، العاص ابن وائل والوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة أبو خالد ابن الوليد. رأيت واحد من المفسرين يعني يجادل كثير بأن الآية لم تنزل بالوليد ابن المغيرة وإنما نزلت بالعاص ابن وائل. السر شنو يعني في الجدل؟ واضح السر يعني مجاملة للقائد الإسلامي اللي خالد، اللي جامله باعتبار هذا أبوه، ما يريد يقول أن هاي الآية نزلت بأبوه. مع العلم أكو جملة من الآيات في القرآن الكريم نزلت في الوليد ابن المغيرة، وبس آيات يعني عنيفة جدا، عنيفة يعني من قبيل عتل بعد ذلك جنين مثلا، فيه نزلت من هالنوع آيات كثيرة. الغرض بس الرجل كان يجادل جدال أو يحاول إبعاد الآية تماما، وشنو؟ تأدبا مع ولده. طيب جيد، هذا جيد، شأت تأدبا مع ولده، طيب انقلوها شوية، هذه جيبوها لأبو طالب شوية، تأدبا مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. مع العلم أبو طالب الرجل كل الدلائل تشير إلى إسلامه. يعني هاليوم واحد وجه لي سؤال، السؤال يقول أن أساسا فاطمة بنت أسد مو مسلمة أساسا، نبالي شوي زين شنو يعني الغرض من هذا؟ أو هذا خلاف الإجماع، يعني ماكو واحد ذكر فاطمة ما ذكر أنها من المسلمات الأوائل، هم من المهاجرات الأوائل والمسلمات الأوائل، نبه. وكان النبي عبر عنها بأنها أمي، هو اللي أنزلها إلى قبرها وهو اللي سوى عليها اللحد، وكان يعبر عنها يسميها أمي. الحقيقة أن يعني المسألة معروفة بالإجماع، مو ما ما مو عد واحد أو اثنين، لا ما أكو واحد ترجمها، لكن هذولا أنا ما أدري يوم ما يقرون شيء أبدا، ماكو يعني الحقيقة يعني أكو نوع من الناس علمه هذا إلهامي يجي في كتب عليكات، لا يقرأ ولا يطلع ولا يسأل أبدا، يقول لا والله يدري، بس ما يريد يقول أنها مسلمة. ليش؟ لأن إذا قال أنها مسلمة معناه أبو طالب مسلم، لأن النبي ما فرق ما بيناتهم، نبه. لما إجا الإسلام النبي ما فرق بين فاطمة بنت أسد وبين أبي طالب، لأنه لو أبو طالب كافر كان فرق، ما يمكن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكافر نعم إذا واحد من الطرفين أسلم يتبيل منه زوجته او يمين عن زوجه، فاذا اعترف بانها مسلمة معنى ذلك انه ابو طالب مسلم، وهذه ما يريدها، ما يريد يقولها. فلذلك يصر على انها ما كانت مسلمة. طبعا هذا كلام ما له قيمة ولا يسوى هم واحد يرد عليه، لانه مخالفة للبدهيات. يعني هي اشبه شيء بنظرية ذول السفسطائيين. ذول السفسطائيين يقولون هذا العالم اللي نعيش به احنا ما الى وجود خارجي، كله بخيالنا. هذا العالم ما الى، يعني هاي السيارات والشوارع والبيوت والحدائق والدنيا كلها والكرة الارضية، يقول هاي صورة منطبعة بذهننا، بالخارج ماكو شيء ابدا، ما الى وجود خارجي. هذا هيك واحد ما يستاهل تتعب تحكي وياه. هذول من النوع من النمط. هذا يجي يخالف لك التاريخ، اقرأ يا اشرف، اقرأ انت عندك كتب الرجال، كتب الصحابة، كتب التراجم، ها اقرأها وشوف شنو مكانة هالمرأة من الاسلام. يعني مثلا ابن عبد البر بالاشتعال، الاصابة مثلا، طبقات ابن سعد مثلا، وهي كلها كتبكم. اقرأ تواريخ الاخرى، اقرأ ابن ابي الحديد مثلا، اقرأ مروج الذهب مثلا، اقرأ من مختلف المذاهب. بالاجماع على انها من الرواج للاسلام، وممن ابلى البلاء الحسن، والنبي كان يعبر عنها بانها امي كما ذكرت لك. يلا نعود شوي للموضوع. هذا يجادل بانه الآية نزلت في العاص ابن وائل. طيب من بعد هذا خنشوف هي شنو سبب نزولها، ونعود الى نقطة اخرى بسبب النزول. سبب النزول ان خباب ابن الإرد رضوان الله عليه، خباب ابن الإرد هذا الرجل كان قين. شنو معنى قين؟ القين يو حداد يسموه قين، يو صائغ يسمى قين. هذا يقول هذا اللي نزلت به الآية، سواء كان العاص ابن وائل نعم او الوليد ابن المغيرة، يقول جاب لي مصال، جاب لي حلية صغتها إليه، لما كملت الصياغة تقاضيته الأجرة، لطيني أجرتي. قال لي فعلا اليوم ما عندي. قلت له أنا لا أبرح حتى أخذ أجرتي، أريد أجرتي. قال لي ما بالك، ما كنت هكذا، ما شنت الشكل شو تلح اليوم ليش؟ يقول لك الآن ما موجود عندي. قلت له أنا أريد أجرتي، لأني أصبحت على دين غير دينك، أنا أسلمت. قال لي ها اسلام؟ قال لي اذا لا اعطيك اجرتك حتى تكفر بمحمد. اكفر به يلا اعطيك. قلت له انا لا اكفر به حتى ولو مت انت وبعث. قال لي ها انا راح ابعث يعني بعد الموت؟ لي راح تبعث بعد الموت. كل زين لما ابعث راح اعود القى اموالي واولادي، ذاك الوقت ارجع لك دينك. عندما ابعث يا زائدي لأوتين مالا وولدا، اذا رجعت الى الاموال والاولاد سأقاضيك أعطيك دينك. الآية نزلت نعم بهذا السبب، هذا سبب نزول الآية. هنا يسأل سائل، ليش الآية الكريمة نصت على هذين الأمرين فقط، لأوتين مالا وولدا؟ لأن هن زينة الحياة الدنيا، نبهلي، المال والولد زينة الحياة الدنيا. هي الدنيا شنو اللي يستأثر بها باهتمام الإنسان؟ يستأثر باهتمام الإنسان الأموال والأولاد، إن اللي يستأثر باهتمامه. تلقى الإنسان أول ما يشغل باله أن يكون عنده أموال، ومن بعد مسألة الأموال شو يكون عنده؟ يكون عنده أولاد. يعني ما تكتمل سعادته إلا أن يكون عنده أموال وأولاد. يصيرون عنده أموال بدون أولاد يقول إيه من أتعب أنا أطارد؟ شنو؟ علي من أطارد؟ شو عندي يعني؟ أنا طالع وحدي وباشر رايح، فإيه من أركض؟ يصيرون أولاد وحدهم بدون أموال يقول شنو يعني؟ كاش أنا الله دب علي هذول غريب هيئ لي معاشهم، وتلقى هذا الإنسان دائما، الإنسان دائما يريد أن تجتمع له وسائل النعمة، لأتين مالا وولدا. انما اهتم بدين بهذين الامرين لانهن في الواقع زينة الحياة. هسه قد يقول لي واحد لا مو زينة، احيانا الاولاد مو زينة، احيانا بلاء. يعني انا احكي على القاعدة مو على السدود. القاعدة ان الولد زينة، والحياة بدون الولد نعم تتحول الى جحيم. شوف دول اللي الله عز وجل ما مقدر له يصير عنده ولد، يشعر بفراغ، فراغ كبير لا حدود له، يعني ما يلقى ذاته ممتدة. يقول لك انا اطلع من الدنيا خلاص انقطعت، انقطعت يعني وجودي كله انقطع. اذا هواية يفوق هو بان يرى امتداده الطبيعي، هذه القاعدة. هسا يطلعون اولاد مخش اولاد تمام موجود، يعني احنا نعرف في تاريخ الانبياء مثلا اولاد يعقوب، افرض اولاد يعقوب هذول كانوا متعبين بالنسبة الى ابوهم، اخذوا اخاهم يوسف القوه بالجوب، قالوا لا اكله الذئب، وعرضوا الى مأساة، الى حزن طويل، الى دموع، الى ايام من الالم. هذول وفي نفس الوقت كانت السنتهم مع ابيهم غير مهذبة، نبالي يعني لما نرجع للتفاسير نلقى لولا لهم مواقف غير مهذبة. هذول شدود طبعا. ابن نوح مثلا قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، او عمل غير صالح. زين، في هذا ايضا من ابناء الانبياء اللي القرآن الكريم ذمهم، واللي هم كانوا عبء على ابائهم. عندنا من ابناء الائمة، انت لو تقرأ اخوة الامام الرضا لعبوا بخلفة للامام الرضا، اكو من اخوته من اولاد الامام موسى بن جعفر من اتعب الامام، واكو جماعة او اخر ايضا من اولاد الامام الحسن من اولاد الامسائر الائمة، ما كانوا يعني محمودين، ما كانوا مرضيين، وسببوا آلام لآبائهم، وسببوا ثغرات في تاريخنا. لكن الحقيقة هذا شدود مو قاعدة، هذا شدود. يعني أريد أبين لك أن لا يتصور بعض الناس أن هذا لما يصير ابن نبي معناه لازم يطلع قوش آدمي، أو هذا ابن إمام معناه لازم يطلع قوش آدمي. لا لا، هي شوف شنو شو مقدر إلى هذا بتعبير آخر، شنو الظروف اللي تحوطه، التربية، الوراثة، عوامل التأديب، كلها تلعب دور في صنع الإنسان. بس اللي مطلوبين والمأمورين به احنا هالنعمة اللي الله انعم بها علينا وهي الأولاد، كون هذول النعمة تصان. شو تنبه لي؟ يعني احنا الآن الله إذا ينعم علينا بدرهمين ثلاثة نصونها، نحطها بحرج، نحفظها، نحطها في مؤسسة مصرفية حتى ننميها مثلا، نحافظ عليها. لكن النعمة الكبرى الولد لا، نشربتها بالشارع، ما نحافظ عليه أبدا، نهده روح. وين يروح من سئله، ويا من يقعد من سئله، شنو الشي استعمل من سئله، والحلقة هذا مسؤوليته في عنقي وعنقك. نعم، الله عز وجل يريد من عندنا باكر يسألنا، يقول انا ما قلت لك قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ النبي اللي بعثته لك ما قال لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ طيب انت تعرف انك تعيش في مجتمع في دنيا ملوثة، دنيا اكو بيها ثغرات، ليش ما تحفظ ابنك تبعد عن الثغرات؟ ليش انت ما تراقبه؟ ليش ما تمنع عن رفقاء السوء؟ ليش ما تتعاون انت وافراد الاسرة على بنائه؟ لانه غدا الله عز وجل يسألك، وهو الى حق عليك لا تضيعه. خصوص هذا اذا بعد حدث او صبي، اذا بعد صبي هذا مثل اللي يمشي بظلمة ما يعرف رجله وين، راح تصير بنقرة بحفرة. فانت بنفس الوقت مسؤول ان تجنب مواطن الخطأ. هاي النعمة صونها لا تتركها، يعني تعاون انت الدولة والاسرة والمجتمع. المفروض اكو نمط من التكافل الاجتماعي، اكو نمط من الحياطة لصيانة الافراد، لان هذا الفرد يعيش ضمن هالمؤسسات. المؤسسات لازم تعتني به ترعاه، النعمة لا نهدرها لا نضيعها. فأول شيء أن الله عز وجل ذكر الأموال والأولاد باعتبارهن زينة الحياة الدنيا. الدنيا ما يقدر الإنسان يرتاح بها بدون أموال، ولا يقدر يرتاح بها بدون أولاد، وإذا كان كل منهما نعمة ينبغي أن تصان هذه النعمة، ينبغي أن تحفظ هذه النعمة ولا تهدر. هذا اللي نستفيد من سبب النزول، نستفيد من سبب النزول أن الأموال والأولاد عندما القرآن الكريم اقتصر في النص عليهما لأنهن أهم ما في الدنيا، أهم ما في الدنيا من النعم التي تبعث بالسرور إلى قلب الأب، إلى قلب من يمتلك الأموال ومن يلد الأولاد. طيب من بعد ذلك خلي نرجع إلى الآية الكريمة وإلى بحوثها. أولا أفرأيت الذي كفر بآياتنا. الآيات شنو المقصود بها؟ مقصود بالآيات يعني الأدلة التي نصبها الله عز وجل على شنو؟ نصبها على البعث والنشور. قال هذا مو يهزأ الخباب، شي يقول للخباب؟ يقول لي انا من يعني من بمجرد ان ابعث ويصير عندي اموال واولاد هناك انا اقضيت اعطيت حقك. يهزأ يسخر، يقول هذا يكفر يعني يستبعد ان راح يطلع. والحال يعني تأمل القرآن الكريم يأشرنا الى دليلين، خل اذكر لك آية واحدة بيها دليلين القرآن الكريم يرسم بهن الحشر، امكانية الحشر. يضع قدامنا دليل آية واحدة تقدم لنا برهانين. البرهان الاول ما كانوا يعرفوه الا العلم اطلعهم عليه مؤخرا يعني بالايام الاخيرة تنبهوا له. والبرهان الثاني لا كان معروف عندهم. اولا شو التفت للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد، نبه لي او لبس على قراءتين. في افعينا بالخلق الاول شنو معناها؟ يعني انا لما اشوف لي فد نجار يسوي له باب غرفة زين وينصبها يحطها يبنيها بالبيت، بعد يومين ثلاثة امر عليها اقول له انت تقدر تسوي باب غرفة؟ يقول مو انا اولا مش شويت قدام عينك وحدة ما شفت. قال يقدر اول مرة يسوي يقدر مرة ثانية يسوي. القرآن الكريم يقول زين انتم ما شايفين قدام عيونكم، انت ليش تستكثر انك راح تبعث وتطلع من بعد الموت؟ يعني غير تتصور انك ما يمكن تطلع من التراب. طيب انت منين صرت؟ مو من التراب. شفت منين؟ يعني هاي المادة اللي صرت منها هي مو من التراب، هي هاي المادة اجت من الاكل من الطعام، والطعام من التراب نفسه. نبات او حيوان، حيوان يعيش على النبات بالنتيجة نرجع للنبات، والنبات كله يرجع للتراب. اذا انت اجيت من التراب في مرحلة في مسيرة بدأت من التراب، شن اللي قدر اول مرة يطلعك من التراب ما يقدر مرة ثانية يطلعك يعني؟ افعينا بالخلق الاول يعني احنا تعبنا عجزنا ما قدرنا نطلعك مبدئيا. هاي نقطة. النقطة الثانية التفت لها، بل هم في لبس من خلق جديد. هاي شنو معناه؟ يقول له جسمك يومية، جسمك يومية بموت وبحياة ببعث ونشور. شلون؟ ملايين الخلايا تحترق يومية بالجسم وتولد خلايا جديدة يومية. يومية نبالي زين؟ الحياة ملايين الخلايا تموت وتولد خلايا جديدة، انت في لبس مستمر. هذا ما كانوا يعرفوه طبعا، اجى العلم بين الان كيف ان خلايا الانسان في تبدل مستمر دائم، الا بعض الخلايا، الا خلايا خاصة ترتبط بالشحنة الخارجية وترتبط بالذهن بالوعي، هاي ما تتغير، لانه اذا تغيرت تتغير شخصية الانسان. نبالي القرآن الكريم اذا يقول انتوا عندكم دليلين، دليل ان الصانع قادر مبدئيا قدر ان يبدأ فهو يعيد، والاعادة ايسر من الابتداء. وثانيا انتوا عندكم دليل حسي في داخل أجسامكم تبدل مستمر، ليش تكفرون بآياتنا؟ ليش هالكفر؟ يعني ليش بتعبير آخر، ليش ما تشغل عقلك؟ عقلك شغلك، انت توقف وتستبعد انك اذا حطوك بالتراب راح تطلع مرة ثانية؟ لا ابدا، مثل ما طلعناك مبدئيا من التراب نقدر نطلعك مرة اخرى نعم من التراب. وهذه يعتبروها موطن من مواطن الغرور. الانسان اللي يصير مغرور شنو يعني سبب من اسباب غروره؟ عدم اعمال عقله. يقول لك عليه من الشهي، يعني يومين احنا ورايحين بهالدنيا هاي خالصين وراح نصير تراب، يمو هاي فرصة، ليش نضيع على هالفرصة؟ وما عاقل باع الوجود بديني. شنو بعض الادباء هذا المعنى ويأكد عليه. خيام عنده، خيام مر في مرحلة من المراحل اللي كان عنده بها شيء من التشكيك، وطبعا معظم من دول الفلاسفة يمرون بمراحل من النوع وبعدين يطلعون يخلصون من عدها. يقول قال قوم ما اطيب الحور بالجنة، قلت المدام عندي يا اطيب، اغنى من نقد واترك الدين واعلم ان صوت الطبول بالبعد اعدد. لا تخدعك صوت الطبول على البعد، لا هذا نقد، الدنيا قدامك نقد، لا تضيع هالنقد بانتظار ان تحصل شيء بعدين، لا هذا غرور، هذا جهل، منتهى الجهل. الانسان كائن عقلي يتميز عن الحيوان باعمال عقله، ما طول عنده عقل فهو سيد الكائنات. اذا لا والله نزل عقله دون مستوى غرائزه تحول الى واحد من الحيوانات، بل الحيوان افضل منه، لان الحيوان ما عندها الثنائية العقل والغرائز، والإنسان عند العقل والغرائز، والعقل أقوى من الغرائز. إذا الآية تقول هذا الذي كفر بآياتنا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. طيب يقول هذا كفر بالآيات ناتج منين؟ من ضحالته، لأنه ضحل. وهذا أنا أقول لك الإنسان اللي ما يشغل عقله هو هذا الإنسان الخاسر بالحياة. يعني مع الأسف الإنسان هالمسيرة اللي يمر بيها مسيرة استثمار، عندك عقل وعندك طاقات، استثمر عقلك واستثمر هالطاقات. هسه أنت انولدت على شكل معين، ليش تظل التجامل على هالشكل؟ يا أخي تحرك، الدنيا بيها علم، بيها معارف، بيها كتب، بيها تاريخ، بيها اسباب معرفة، تريد تحرك شوية يمنى يسرى، شوف رجلك على ارض صلبة لو لا، شوف انت غلطان لو مو غلطان، شوف انت هذا الشيء المتمسك به صح لو خطأ، ترجع شوية حاول. طبعا انا اخاطب الطبقة المثقفة، ما اريد اخاطب هذا الرجال الكاشب اللي يقول لي انا انسان محدود المعرفة محدود العلم، انا اتبع العلم والعلماء. هذا هنا يخاطب العالم حملة العلم، هذول حملة العلم، اذا شال العلم براسه وما شغله كشو الفائدة بيه؟ مش يعبر عنه القرآن الكريم؟ يقول مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث. كشو فائدة العلم عندك؟ تحمل علم ذاك انت وما تحمل علم ذاك انت، مو هالشكل. الله عز وجل اعطاك ايات ومن الايات وضع لك دلالات واعطاك قدرة على الفهم، اقرأ، طالع شوية، اطلع شوية عن قيود الجهل والعصبية، اطلع شوية شكو بالدنيا. اذا اطلعت تعرف مكانك وين. محكم مع الاسف اللي صاير ان الاباء يحصرمون والابناء يضرسون. هذولاك يراوك الحصرم وانت يشيل لعابك، نفس الشيء. هذا البلاء، هذا بلاء. يعني الواقع الانسان يجب ان يستثمر ما منحه الله عز وجل من طاقة. وقال لو تين مالا وولدا، اجت الآية الكريمة استغربت قالت اطلع الغيب شنو هذا؟ هذا لما يقول انا راح اعطى مال وولد من ابعث ها واقضي دينك، هذا شنو مطلع على غيب يحكي عن غيب؟ هذا استفهام انكاري. شنو نفتهم من هالمقطع؟ نفتهم من هالمقطع ان علم الغيب للذات مقتصر على الله. نبه لي كأنه اكو عندنا واحد، والغيب شنو؟ الغيب ما غاب عن الحواس. هذا ما غاب عن الحواس منو مطلع عليه؟ هو ليش غاب عن الحواس؟ غاب عن الحواس لان يحول بينك وبينه الزمان والمكان. انا الان اعيش بالقرن العشرين، بالقرن الخمسة وعشرين شو يصير ما ادري، الواحد وعشرين شو يصير ما ادري، يعني اليوم انا ادري شكو عندي، باشر ما ادري شو يصير، مو بالقرن، لا باشر مش يصير ما ادري، اي وحدة. بعدين انا اعيش بمنطقة هنا بهالساعة بهاللحظة في منطقة اخرى من العالم شو يصير ما ادري. نبه لي، هذا كله بالنسبة لي غير. من اللي يطلعني عليه؟ المطلع عليه هو الله المحيط بالاشياء، هو مطلع على هذا كله لذاته. انا وامثالي افرض او الانبياء او الرسل او الاولياء، هذول شنو؟ الله يطلعهم على الغيب، الله عز وجل. شلون يطلعها؟ يوي خبرة مباشرة، يوي يولد عنده الهام الهمة، هذا الالهام. طيب انت الان لما تقول ان عمران بن الحسين كان يلهم، يعني من يمشي الالهام براسه وتحدث الملائكة تقول له اكو شيء اكو شيء، ما عليك شو، ماكو حساسية. لكن شو تقول جعفر ابن محمد الصادق ملهم؟ اوه كفر والحاد. شلون جعفر ابن محمد ملهم؟ ايش دعوة هالمغالات يا اخي؟ ليش مغالات جسة؟ هي مو حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد؟ مو شي المفروض؟ يعني اذا واحد يجوز ان يلهم كان يجوز ان يلهم، اذا واحد يجوز ان يعطى علم كان يجوز ان يعطى علم، ليش هذا ما يخالف وهذا يخالف؟ هاي قيود العصبية والجهل، هاي هي نفسها. لما تقول له ان انا ما اقول الامام يعلم الغيب لذاته، حاشا، اللي يعلم الغيب لذاته هو الله. الامام يلهم من قبل الله، يعلم من قبل الله عز وجل، هو ما عنده مانع ان ابن حجر في تهذيب التهذيب يقول عمر ابن عبد العزيز نعم كان من يمشي تحدثه الملائكة. طيب يعني تقول رجل انا ما عندي حساسية من الموضوع، انت ليش عندك حساسية لما اقول مثلا ان الامام الباقر ما حدثته الملائكة؟ على اي حال ما تخلص، الله وكيلك، لانه ماكو بحث عن الحقيقة، ماكو. واحنا لو نبحث عن الحقيقة، لا والله واحد يحط ايده على الحقيقة خلاص ينتهي الى 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 قرار يرتاح. لكن لما واحد يجي شغله يريد يشوشر ما راح ينتهي الى نتيجة. ارجع للموضوع، فالآية تقول اطلع الغيب، ما يغيب عن الحواس الله عز وجل استأثر بعلم الغيب، واطلع بعض اوليائه واطلع انبياءه زين على الغيب، اما مباشرة الوحي للانبياء او الالهام للاولياء. طيب فاطلع الغيب اولا، هاي واحدة. ثانية تقول ام اتخذ عند الرحمن عهدا، نبه لي والله، هذا دي ثلاث معاني. شنو العهد؟ شنو هذا اللي اشار اليه؟ اولا القسم الاول من العهد هو عبارة عن العمل الصالح. شلون يعني العمل الصالح عهد؟ هذا عهد غير مكتوب، لان القرآن تعهد به، بسم الله الرحمن الرحيم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. طيب اذا الله عز وجل اعطى تعهد على نفسه بانه ما يضيع عمل العامل، والى هنا ما طول مرينا هنا. هذا المقطع مهم جدا، يعني الاقتصاديين الاسلاميين يستنتجون من عنده ضرورة ضمان عمل العامل، الا يهدر عمل العامل، لان العامل صانع الحياة. نبه لي، العامل صانع الحياة. عمل ينبغي ان يصان، عمل ينبغي ان يصان. شلون يعني ينبغي ان يصان؟ يعني لا يضيع، لانه هذا رأس مال العمل. اذا ضيعناه عرضناه للجوع، عرضناه للظلم. ها انا عندي رأس مال وهذا عنده عمل، مثل ما رأس المال عندي انا اريد ان يكون محترم، عمل العامل ينبغي ان يكون محترم. ولهذا الان لو اجيب لي عامل، افرض عامل مال، انا ابيب ماي، اجيب الصبح الى البيت اريد يشتغل، اجيب اقول له اقعد هنا لما اتهيأ انا واخليك تشتغل واخليه قاعد الى ان يخلص الوقت، انا ملزم بالليل ان ادفع له اجوره، لان خلص انا فوت علي عمله، هذا جاي متهيئ وجايب ادواته، انا مسؤول ام لا يضيع عمله، عمله لازم ياخذ اجور عمله لا يضيع، لان ضمان عمله عمله مضمون. زين، ما اجي اقول له انت ما اشتغلت، يقول لي انا متهيئ، انا حاضر، انا جاي لهالغرض، جاي للعمل، انت عطلتني، لما عطلتني اعطيني حقوقي، اعطيني اجر. هذا ضمان عمل العامل، لان الاسلام يعتبر العمل نعم قيمة العمل، بل بالعكس اجيدك اكثر من هذا، القيم الموجودة بالاقتصاد اذا ما تكون ناتجة عن عمل ما يعترف بها الاسلام. يعني الان هذا النقد افرض اللي نسميه حلال عندنا، ليش هذا النقد نسميه حلال؟ هو الستة، هذا الدينار اللي ناكل بيه او الدرهم، شنو هو هذا؟ هذا عمل مجمد. شنو يعني عمل مجمد؟ انا بعت بي مثلا صندوق، صندوق شنو هو؟ الصندوق خشبة سكب عليها عمل العامل، العامل افرغ بيها مهارته والمهندس افرغ بيها تصميمه، فعمل مجمد بها الخشبة. انا بعت العمل، فهذا الدرهم انما صار حلال لان ناتج عن عمل. ارجوك، انا بعت الحنطة، الحنطة شنو هي؟ بذرة جبتها انا ودبيتها بالارض، خلاص الله عز وجل سخر لها ملايين الحيوانات في جوف الارض تعمل لانتاجها، وسكب عليها الفلاح عرقه ووقف يسقيها ويرعاها الى ان نمت. اذا امتزج العمل في داخلها، لما امتزج العمل في داخلها، انا جاء ابيع عمل مجمد، هذا الدرهم عمل مجمد، نبالي. ولما كان عمل مجمد ينبغي ان يضمن العمل، عينا هو النقد، مثل ما يضمن الناقد يضمن العمل، مثل ما تضمن السلعة يضمن العمل. فتنبه تعبير الآية، اني لا اضيع عمل عامل منكم، هذا عهد، يعتبر عهد من العهود، نبه لي. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي ينبغي ان نشير الها، ان خباب ابن الارد، هذا اللي قلت لك الآية نزلت بسبب حادثة خباب، أنيط به العمل، يعني الحدادة أو الصياغة. تدري كانوا مجتمع قريش يعني ما يطون الحدادة والصياغة والعمل اليدوي إلى أبنائهم، لمن يطو؟ للموالي وللأجراء، يو يجيب له أجير يشغله، يو عند مولى عبد يشغل بالعمل اليدوي، لان عندهم العمل اليدوي مو مشرف، ما يعتبر مشرف عمل، يعني ياكل بيده حداد او يقعد يضطجع له تحت سيارة مثلا او تحت جهاز او يقعد مع من نجارة، هذا عيب، ما يمكن ياكل من هذا، هذا شنو؟ هذا مو فرد عمل، ما ببطولة هذا العمل، ان ياكل بيده يستعرون منه، هذا عار، هذا عار انه يأكل من العمل اليدوي. زين، كشنو العمل المشرف اللي تريده؟ العمل المشرف نعم، ومن تكن الحضارة اعجبته فاي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فان فينا قنا شلبا وافراسا حشانا، وكنا اذا اغرنا على قبيل فاعوزهن نهب حيث كان، اغرنا من الحلال على ضباب وضب، انه من حان حان، يصير الليل علينا وناخذ اسلحتنا ونطوف على البيوت ننهب. نعم، هاي البطولة. هذا الشبع البطل، والى الان بعض التراث الاجتماعي هذا موجود، مو بنات بعيد، هذا شبع يعني عشان نزلمت ليل. هذا اللي يركض، ومو بس هذا، كل وحش نسميه بطل، نسمي نغدق على الوحوش صفة الأبطال. إذا واحد عايش مثل ما يعيش الوحش على سفك الدم وعلى النهج نعبر عنه بطل. الميراث الوسخ هذا، ها الميراث اللي ما ندري يمكن نتخلص من عنده. والحال في واقع الأمر إذا أكو بطولة، البطولة في صنع الحياة، البطولة مو في وأد الحياة. هؤلاء يأيدون الحياة، اللي البطل الذي يصنع الحياة. الحقيقة أن العمل اليدوي كان عندهم موضع احتقار، موضع احتقار، وترى مو بس عندهم، وأخذوه من بعض الحضارات المعاصرة. لا تنسى أن هذا المعنى اجى قسم منه من حضارة الهند، قسم من حضارة فارس، قسم من عنده من حضارة الروم، اجى وكان مطلقا العمل اليدوي كان يعتبر حقير. ولذلك يقسمون الآلة، اليونانيين يقسمون الآلة قسمين، آلة ناطقة وآلة صامتة. الآلة الصامتة المحراث مثلا، نبالي هذا الجرار مثلا او المحراث اللي يحرث الارض، هذا آلة صامتة. والآلة الناطقة العامل اللي يعمل، يعبروا عنها آلة ناطقة، نبه يعني يطوح حكم المحراث، حكم المحراث. هذا احتقار للعمل اليدوي، والحال بالعكس. العمل اليدوي نعم هو الذي يصنع الحياة، ينبغي ان يعتبر شارة من شارات الشرف. سنعود الى، بس خل ابين لك ردة الفعل المعاكسة شنو. ردة الفعل المعاكسة اجوا الماركسيين، اجى الفكر الماركسي اش عبر، عبر عن العمل بانه اللي يؤكد عليه هو العمل اليدوي، العمل الجسدي. اما العمل الفكري فهو درجة ثانية. اللي يحب من اللي عندكم، يعني اذا واحد من عندكم عنده استعداد لان يفهم ما كتب كارل ماركس مثلا في رأس المال، خلي يشوفه رأس المال لكارل ماركس، او خلي يشوف مثلا اصول الماركسية، اصول الفلسفة الماركسية الى جورج بولتيجر، خلي يشوف العمل، يشوف العمل شنو عندهم. يقول العمل الفكري احنا نطي اجور 3 مرات بقدر العمل الجسدي. يعني اذا قعد اينشتاين مثلا، او قعد افرض فد واحد من المفكرين اللي عمالقة، اشتغل ساعة بفكرة، انا اترجم هالساعة الى 3 ساعات من عمل الحمال مثلا. نبه لي حمال ايش قد 3 ساعات ياخذ عليها من العمل؟ افرض 3 دنانير، اعطيه 3 دنانير لهذا، وهذا بالساعة يقلب الدنيا، هذا بالساعة يصنع الحياة. والعمل الجسدي شلون تجيب تقيسه بالنسبة للعمل الفكري؟ مغالطة. يردون يكسبون الجمهور، يردون نعم يغرون العامل، يأكدون عليه حتى يستغلوا، بالأخير خلوه إلى الآن جوعان، ما عنده شيء. يعني الخدعة الطويلة اللي مرت بالإنسانية وتحملت الإنسانية من أجلها وإيلات، نعم، وإلى الآن أكو جماعة يعوعون، إلى الآن بعد يعوعي بعد يحكي بدن الحكايات الأولية، مصيبة. ما يسكتون، يعرفون حجمهم شنو هو. الواقع يعني ما اريد اقول انا هذا لما اكد على هالجانب معناه ان المبدا الراسمالي خوش مبدا، لا مو شيء، لا تفتهم مني المعنى هذا، لا بالعكس، هذا هم مملوء ويلات هذا المبدا زين. لكن المساله ان يهمني راي الاسلام في الواقع، ان احتقار العمل اليدوي اش قابل تاكيد على العمل الجسدي. هذا رده الفعل، فعل ورده فعل. والمصيبة ان الى الان هذا احنا عايشين به. هسه تفضل الان الخليج، ما يعني ابناء ما يخالف، انا صار عندي في شيء ما النفط ما يخالف، لكن خلي البلد اولاده يحتضنوه، خلي اهله. نعم، منو قال ان عار ان الانسان يعمل بالعمل اليدوي؟ ليش الطاقات يستثمروها اهلها؟ هذا ما تعشرف منها العمل، هاي اليد اللي تشتغل وبالليل اذا صار عليها الليل تعبانة، هذه يد يباركها الله. من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. اذا يفور عليه الليل هو تعبان، رايح منا وجاي منا وشايل هذا الثقل ومعدل هاي الآلة، لما هذه يد مقدسة مباركة عند الله، لان هاي يد تساهم في صنع الحياة. والله عز وجل يكرمها يعطيها اكرام. فاذا العمل الواقع اللي كانوا يطول الاجراء ظل عندنا كميرات اجتماعي. احنا ينبغي ان نتنبه الى ان العمل امر مقدس ويجب ان نحمل انفسنا ونروض انفسنا الى قبول العمل سواء كان عملا فكريا او اجتماعيا او جسديا. الحياة كون تتعاون عليها الطاقات حتى يتم بها الانجازات المطلوبة. طيب نعود الى صلب الموضوع. اذا يقول اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا الشيء الثاني، الامر الثاني من العهد او الامر الاول هو عبارة عن العمل. الامر الثاني لا، اكو عهد لفظي، يعني واحد يتعاهد ويا واحد يقول هذا عنده معاهدة ويا الله عز وجل لما يقول انا راح احصل على اموال واولاد، طبعا ما عنده يجتمع عليهم ما يعترف بالله. هاي اثنين. ثلاثة، لا اكو عندنا نوع من العهد، عهد رسمته السماء. من العهود اللي رسمتها السماء مثلا بعض الاعمال يجازى عليها الانسان، مثل ايش؟ مثلا عدنا بالرواية كل عين باكية يوم القيامة الا بعض العيون، ياهو عين حرشت في سبيل الله. نبه لي، واحد عينه تحرش المن، تحرش المسلمين، تحرش البلد، تحرش الاسلام، يعني تحاول ان تكون يقظة شاهرة حتى لا يتشرب البلاء الى بلاد المسلمين. هذه العين الشاهرة بالحراسة مهمتها دفع الاذى عن بلاد المسلمين. يقول هاي عين يكافئها الله، هذا عهد يكافئها الله عز وجل على هذا العمل. بعد عين عفت عن محارم الله. شلون عين عفت عن محارم الله؟ هو البلاء كله منها هي من العين. هاي تأمل، اذا وقعت عينه على مقدسات غيره، واحد يخلي الشهوة تتبع عينه، واحد لا والله يكف زين يكفكف عينه ويشعر ان الله مطلع عليه ويمتثل ادب القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، يقول هذا عرض غيري، ومثل ما احب ان يكون عرضي مصان لازم احترم عرض الاخرين. هاي اللي تعف عن محارم الله ما تنظر الى الحرام، هذه ايضا الله عز وجل يكافئها. بعد وعين بكت من خشية الله، هذا يجنع لي الليل، اذا جنع لي الليل وانفرد لساعة مع ربه وشعر عليه من وين رايح هو شوي بس يتصور هالشم يوم اذا انقضت بالحياة بهالقصر الواسع هو اللي بيه كل اسباب الراحة، وبعد يومين وين الى قبر لم امهده بالعمل الصالح لضجعتي. وحقك نفس تفكر لحظة من لحظات ظلام القابر والديدان وما يمر عليه كلها تلعب دور، هذه شوية يقعد يبكي من خشية الله. تصور هذا ايضا الله عز وجل يؤمن هذه العين ويباركها وما يعرضها للبكاء غدا. زين، ذني عيون في فطاعة، واكو احيانا لا والله عين ما تريد هذا، يعني تعمل الجميل للجميل. نبه، اكو احيانا عين تعمل الجميل للجميل ولكن مع ذلك الله عز وجل لا يترك مكافأتها. شنقول له احنا للحسين عندما نمر به؟ نقول له احنا الواقع ما نبكيك لجنة، وان كان البكاء عليك بمواساة لرسول الله، ومواساة رسول الله عليها جزاء والجزاء عليها جنة. زين، ولا نبكيك ايضا خوفا من نار، وان كان الخوف من النار يحقق معنى من المعاني قد الله عز وجل يكافئنا عليه، لكن لانك انت تستاهل البكاء، انت اللي حملت همومنا، حملت آلامنا، انت ريحانة رسول الله. اللي عاد هذا يخاطب واحد من ادبائنا يقول لا تبكيك عيني لا لاجل مثوبة لكنما عيني لاجلك باكية. بعد ذلك تجي الاغراض الاخرى. شنو الاغراض الاخرى؟ اني انا اكون مواشي لاهل بيت الرسالة، لان اهل بيت الرسالة شكبوا الدموع على الحسين، عاشوا الليالي الباكية، عاشوا النوح والبكاء، خصوصا عائلة الحسين مرت عليها اوقات نعم لا تهدأ، لا تذوق فيها الراحة ابدا. آي أخته الحوراء زينب كانت تجول في وسط الدار عندما رجعت إلى المدينة ودخلت إلى دار الحسين. أنخل الليل بلشي طول حتى اشبع من طيوفك عليك، تعودت عيني كل يوم هتشوفك، اشبيني لان تراجع ولا نقدر اوفك، وظل لا موت يرحمني ولا سلوى يتسليني. اخويا من رحت لليوم قلبي عليك يوجعني، اخويا من رحت لليوم قلبي عليك يوجعني، وحشتك بروحي ونار الحزين يلذعني، وادري ولو كنت بعيد منصيح عليك تسمعني. تجول بالدار وتنتقل من دار الى اخرى، تقولها ام البنين لجاريتها ويحكي ويحكي خذينا الى دار زينب، وزينب تقولها للجارية قفي على باب الدار لا تخليني وحدة تطب علي لان دمي اغلبهم شامتات بقتل اخي. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت انظري من على الباب، فتحت الباب قال الزيد فين على الباب ام البنين، قالت ويحك افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على دهر الحسين صاحت وولدا وحسينا، اجابت واخاه وعباسا، اخذت بيدها تقول معها بالدار لا لا تزان الدار الا باهلها على الدار من بعد الحسين سلام، منازلك يا ناد نيرات مضيئة تولى عليها غبرته اول وقت اترى يعود لي الزمان بقربكم، هيهات ما للقرب. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا،
اللهم اعطنا ما لا عين رأت الا ما تريده رحمتك لنا، اللهم انا نطمع في رحمتك، اللهم انا نسألك ان تحشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك، ولأماته مع أمات الجالسين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.